اليوم هو الجمعة السادس من مارس لعام 2026، وبصراحة 24 ساعة الماضية لم تكن مجرد يوم عادي أبداً في تقويم التكنولوجيا. لقد شهدنا سلسلة من الإعلانات والتسريبات التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء التقنية التي اعتدنا عليها. نحن لا نتحدث عن تحديثات برمجية بسيطة أو مجرد هواتف بشاشات أكبر.
بالضبط، نحن نقف اليوم أمام نقطة تحول حقيقية. ما نراه هو انتقال جذري، انتقال من عصر البرمجيات البحتة حيث كان الذكاء الاصطناعي مجرد عقل سحابي معزول خلف شاشة زجاجية، إلى عصر يتفاعل فيه هذا الذكاء مع العالم المادي بشكل مباشر.
وهذا هو بالضبط موضوع غوصنا العميق اليوم، التحول المادي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم يضع يديه فعلياً على لوحة المفاتيح ويسكن داخل أجهزة تتحرك، بل ويخترق البنية التحتية الصلبة لعمالقة التقنية.
هو لم يعد مجرد نصوص في صناديق الدردشة. هذا التغيير سيقلب الموازين.
تماماً. ولكل من يتابع هذه الأخبار المتسارعة ويبحث عن طريقة لاستيعاب هذا الزخم المعرفي دون الشعور بالإرهاق، مهمتنا في هذه الجلسة التحليلية هي تفكيك هذه التطورات المعقدة. سنقدم الخلاصة ونربط النقاط لنفهم الصورة الكبرى.
التحول الذي نناقشه لا يغير فقط طريقة عملنا اليومية. شوف، هو يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الأجهزة وحول الأمان في هذا العالم المترابط.
طيب، دعنا نفكك هذا لنبدأ بالحدث الأبرز الذي استيقظنا عليه، إطلاق شركة OpenAI لنموذج GPT-5.4. المثير هنا ليس أنه أذكى أو أسرع، بل قدراته الأصلية لاستخدام الكمبيوتر،
ما يسمى بالكمبيوتر يوز.
نعم، الذكاء الاصطناعي الآن يرى الشاشة تماماً كما نراها نحن، يقرأ الواجهات، يحرك الماوس، ويطبع على لوحة المفاتيح.
ما يثير الفضول هنا والذي يجب أن نتوقف عنده هو الفارق الشاسع بين هذا النموذج وما كنا نراه سابقاً مع نماذج مثل Perplexity أو Claude في إصداراتها الأقدم. في السابق كانت النماذج تحتاج إلى أدوات وسيطة،
واجهات برمجة تطبيقات ومثل هذه الأمور.
صحيح، APIs لتنفيذ الأوامر، لكن GPT-5.4 صمم من الصفر ليكون موظفاً رقمياً. هو لا يحتاج إلى وسيط. نحن نتحدث عن نموذج يمتلك نافذة سياق ضخمة جداً،
تصل إلى مليون رمز أو توكن، أليس كذلك؟
مليون رمز، بالضبط. هذا يعني قدرته على قراءة آلاف الأسطر البرمجية دفعة واحدة، وكتابة برامج ثم تشغيلها، والأهم اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بنفسه.
قرأت في المستندات التقنية أنه إذا واجه خطأً أثناء تشغيل الكود يعود ويقرأ رسالة الخطأ ويقوم بالتعديل، يعني حلقة مغلقة من العمل المستقل.
هذه القدرة على التصحيح الذاتي والتفاعل البصري مع واجهة المستخدم تجعله كياناً مستقلاً، يختار الأداة المناسبة، يفتح المتصفح بحركة ماوس حقيقية يولدها هو، ينسخ المعلومة ويضعها في جدول بيانات.
بس دعنا نكون واقعيين قليلاً، هذا يبدو مرعباً بقدر ما هو مبهر. إعطاء نموذج ذكاء اصطناعي القدرة على التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح، ألا يعتبر هذا تسليماً جذرياً لصلاحيات النظام؟ نحن نتحدث عن وصول مباشر لملفاتنا،
وهذا يقودنا إلى نقطة الضعف الأكبر. منح هذه القدرات يعادل إعطاء وصول جذري أو root access لنظام التشغيل. يجب أن نتذكر أن هذه النماذج اللغوية مهما بلغت دقتها هي في النهاية مبنية على الاحتمالات.
تخمين ذكي لما يجب أن يأتي تالياً، وليست أنظمة حثمية.
وعندما تخطأ في التخمين تحدث الهلوسة التقنية. الهلوسة في صندوق دردشة نصي تعني معلومة خاطئة تتجاهلها، لكن الهلوسة عندما يمتلك النموذج تحكماً بالماوس، هذه كارثة.
مثل كارثة نموذج OpenClaw، أليس كذلك؟
بالضبط، في نوفمبر من عام 2025 رأينا كيف تسببت هلوسة بسيطة في قيام نموذج OpenClaw بحذف مجلدات حساسة بالكامل وإرسال رسائل إلكترونية خاطئة لمجرد أنه قرأ واجهة المستخدم بشكل غير صحيح.
طيب، ما هي الخلاصة العملية هنا؟ كيف نستخدم هذا الموظف الرقمي دون أن يمسح نظام التشغيل بالخطأ؟
النصيحة الهندسية الأهم حاليا هي استخدام البيئات المعزولة أو الساند بوكس.
يجب أن يعمل هذا الذكاء الاصطناعي داخل صندوق مغلق لا يمتلك أي صلاحيات للوصول إلى النظام الأساسي حتى تنضج أنظمة الأمان.
يبدو أننا سنحتاج إلى وضع الكثير من الحدود الرقمية، ولكن بالحديث عن العالم المادي، إذا كنا نقلق من تحريك الذكاء الاصطناعي لمؤشر الماوس، فماذا نفعل عندما يبدأ بتحريك أجهزة فعلية في غرفنا؟
أنت تقصدين إعلان شركة هونور في مؤتمر برشلونة؟
نعم، مؤتمر الهواتف العالمية MWC 2026. هونور فجرت مفاجأة، الهاتف الروبوتي. لم نعد نتحدث عن قطعة زجاج صامتة، هذا الهاتف يحتوي على أصغر نظام تثبيت ميكانيكي في العالم،
نظام جيمبال مدمج بثلاثة محاور وأربع درجات من الحرية 4DOF. التفاصيل الميكانيكية هنا مذهلة. الكاميرا ليست ثابتة في هيكل الهاتف أبداً.
الكاميرا تبرز وتتحرك وتدور 360 درجة وتتتبع حركة المستخدم، بل وتقوم بإيماءات، يعني الهاتف يمكنه أن يهز الكاميرا بالموافقة أو الرفض. الهاتف يتصرف وكأنه كائن حي.
المصطلح التقني الدقيق هنا هو الذكاء الاصطناعي المتجسد Embodied Intelligence. الهاتف الذكي كان نافذة مسطحة ننظر إليها لنرى العالم الرقمي. اليوم الجهاز يمتلك وعياً مكانياً وينظر إلينا.
الوعي المكاني، هذه الكلمة تجعل الواحد يتوقف للتفكير.
عندما تتتبعك الكاميرا وتتخذ قرارات فيزيائية، فهذا يعني أن الجهاز يحلل البيئة في الوقت الفعلي. وما لفت انتباهي أكثر هو الروبوت البشري الذي أحضرته هونر على المسرح.
الروبوت الذي أدى رقصة المشية القمرية المونووك؟
نعم، هذه الرقصة لم تكن استعراضاً تقنياً فقط، بل رسالة واضحة. هونر تعلن طموحها للسيطرة على مجال روبوتات المنزل. الهاتف الروبوتي الذي سيصدر في النصف الثاني من 2026 في الصين أولاً هو مجرد جسر لتعويدنا على الأجهزة التي تتحرك في محيطنا.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن كل هذا الذكاء المتجسد والموظفين الرقميين يحتاجون إلى طاقة وبنية تحتية هائلة. وهذا يأخذنا للحديث عن الصفقة التاريخية بين ميتا وAMD.
أرقام هذه الصفقة يصعب استيعابها بسهولة بصراحة.
نتحدث عن صفقة تتراوح بين 60 إلى 100 مليار دولار لتوريد معالجات AMD Instinct، وتحديداً معالجات MI450. لكن الرقم الذي صدمني هو 6 جيجاوات من الطاقة.
6 جيجاوات تعادل استهلاك 6 ملايين منزل، استهلاك دولة بأكملها، مخصص فقط لتدريب النماذج.
لكن السؤال، لماذا AMD؟ الجميع كان يشتري من إنفيديا.
لأن ميتا تريد كسر احتكار إنفيديا لسوق عتاد الذكاء الاصطناعي. لعقود كانت الشركات تحت رحمة أسعار إنفيديا وجداولها الزمنية. وعندما تبني نموذجاً بضخامة لاما 4، لا يمكنك انتظار دورك.
ولا يمكنك تحمل التكلفة الاحتكارية. تنويع سلاسل التوريد أصبح مسألة حياة أو موت.
تماماً. ميتا بهذه الصفقة تخفض الأسعار وتتجنب التأخير، وتوجه رسالة للسوق أن عصر المورد الوحيد انتهى.
هذا في عالم الخوادم العملاقة، لكن على الجانب الآخر، في السوق الاقتصادي، أبل تغير مسارها. أطلقت أرخص حاسوب محمول لها، ماك بوك نيو، بسعر 599 دولاراً و499 للطلاب.
والمفاجأة كانت في المعالج المستخدم.
نعم، لم يستخدموا شرائح M المعتادة، بل استخدموا شريحة هواتف آيفون، شريحة A18 برو، معالج بستة أنوية وخمسة للرسوميات و16 نواة للذكاء الاصطناعي، قلب هاتف في جسد لابتوب.
معمارياً قرار ذكي. شريحة A18 برو قوية وتكلفتها أقل، لكن رأينا تنازلات قاسية للوصول لهذا السعر.
تنازلات واضحة، 8 جيجا بايت رام، شاشة LCD، هيكل بلاستيكي، منفذين USB-C فقط، وبدون حساس بصمة في النسخة الأساسية.
قد تبدو مواصفات ضعيفة بمعايير اليوم، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنفهم استراتيجية أبل. هو هجوم مباشر لاصطياد جيل الطلاب من مستخدمي أجهزة كروم بوك وحواسيب ويندوز الرخيصة.
حصان طروادة لقطاع التعليم.
الهدف ليس الربح من الجهاز نفسه،
بل إدخال الطلاب في نظام أبل البي أي. بمجرد أن يعتاد الطالب على النظام وخدمات الصحابة سيبقى في هذا النظام للأبد.
وبالحديث عن تغيير نماذج الأعمال، الجدران تنهار أيضا في عالم الألعاب. رئيسة قسم الألعاب في مايكروسوفت آشا شارما أعلنت عن بروجكت هيليكس،
أقوى جهاز إكس بوكس يتم التحضير له لمؤتمر جي دي سي 2026 ببطاقات رسوميات مثل RTX 50 أو RDNA 4.
لكن القوة ليست الخبر الأهم. الجهاز سيقوم بتشغيل ألعاب الإكس بوكس مثل هيلو إنفينيت وأيضاً ألعاب الحاسب الشخصي مثل كاونتر سترايك 2، مع إمكانية الوصول لمتاجر ستيم وإبيك، نهاية الصناديق البلاستيكية المغلقة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، مايكروسوفت اعترفت واقعياً بخسارة حرب العتاد أمام بلاي ستيشن 5. الرد لم يكن بمحاولة بيع أجهزة أكثر، بل بتحويل ساحة المعركة من بيع الأجهزة إلى المنصات السحابية وخدمة جيم باس.
بينما تعود سوني للحصية، مايكروسوفت تتجه للانفتاح الكامل،
لأنها تحول الإكس بوكس إلى حاسوب ألعاب شخصي بتصميم لغرفة المعيشة. لا يهم أين تلعب، المهم أنك داخل منصتهم.
هذا الانفتاح والدمج المستمر يأخذنا إلى جانب مقلق جداً. يجب أن نغير النبرة هنا، لأننا أمام كارثة حقيقية، أكبر اختراق لبيانات طبية في تاريخ أوروبا في فرنسا.
كارثة نظام سيجيديم سانتي، تم سرقة 15.8 مليون سجل طبي،
واستهدف برنامج MLM الذي يستخدمه 3800 طبيب. الصدمة هي في تفاصيل البيانات، 165 ألف ملف شديد الحساسية،
ملفات تحتوي على ملاحظات الأطباء، تشخيص أمراض مثل نقص المناعة المكتسب HIV، ميول جنسية وأمراض نفسية،
والضحايا شملوا سياسيين وشخصيات عامة. هذا سلاح للابتزاز والتمييز.
السبب الهندسي لهذه الكارثة هو الأنظمة المركزية. وضع بيانات دولة كاملة في سلة واحدة يصنع قنبلة نووية رقمية، وهذا يعيدنا لمقال بريديتور جيت السابق،
التجميع المركزي للبيانات الحساسة.
نعم، الحل يكمن في الأنظمة اللامركزية والتشفير من طرف إلى طرف، end-to-end encryption. حتى الشركة المستضيفة للبيانات يجب ألا تمتلك مفاتيح فك التشفير لمنع هذه النتائج المأساوية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نرى الذكاء الاصطناعي يخرج من الشاشات للتحكم بالكمبيوتر، ويسكن هواتف تتحرك كالروبوتات، أسوار العتاد تنهار، وحروب الرقائق تشتعل بطاقة هائلة.
عام 2026 هو نقطة التحول نحو الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والواقع المادي، المستقبل لمن يوازن بين التطور السريع والخصوصية.
هذا يتركنا أمام فكرة استفزازية للمستقبل. رأينا ذكاء اصطناعيا يتحكم بالكمبيوتر، وهواتف تتبعنا بحركة فيزيائية، ورأينا كيف تنهار الأنظمة المركزية وتكشف أسرار ملايين البشر.
ماذا سيحدث غدا عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي المتجسد مع أنظمة البيانات المركزية الهشة؟
هل ستكون هذه الروبوتات الصغيرة التي تسكن جيوبنا حراسا لخصوصيتنا، أم النوافذ الفيزيقية التي سيتسلل منها المخترقون إلى أعمق أسرارنا في العالم الحقيقي؟ التكنولوجيا مجرد أداة، والخيار متروك لنا. شكراً لكل من استمع لهذا الغوص العميق، ونلقاكم في نقاشات قادمة.